بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في بداية هذا اللقاء المبارك أتقدم بالشكر والدعاء للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بأخي صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والذي نعرف عنه ما يقوم به وما يبذل وفقه الله من العمل ليل نهار بجد واجتهاد وإخلاص في ما نراه من تطوير وإبداع وعمل دؤوب. وقد رأى الجميع ما وصلت إليه هذه الرئاسة من تطور في جميع شؤونها تحت إدارة معاليه، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. كذلك أيها الإخوة، رأينا ولاحظنا أثر تلك الجهود والتوجيهات من فضيلة الرئيس العام المباركة والموفقة في هذه الأزمة، ولا شك أن نراها مع هذه الأزمة، أزمة كورونا، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشكورة بجهود ملموسة ومشهودة، وذلك بعمل كافة الإجراءات والاحترازات اللازمة والتي اتفقت مع قواعد الشريعة والمصالح العامة، وحققت المقاصد الشرعية لمكافحة هذا الوباء في الحرمين الشريفين. والشكر أيضا موصول لفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري على جهوده المباركة والمثمرة، وكذلك ما يقوم به من إشراف مباشر لمثل هذه البرامج القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمله. وأيضا لا شك أيضا مما يجدر في هذا المقام أن يقدم الشكر لأمارة منطقة المدينة المنورة وعلى رأسها صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملك الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبد العزيز. وكذلك أيضا الشكر يمتد إلى وزارة الحج والعمرة على جهودها المباركة والمثمرة، ووقوف تلك الجهات جميعا جنبا إلى جنب مع الرئاسة في التنظيم والترتيب والإشراف المباشر للعودة التدريجية للزيارة، وكذلك لتمكين زائر المسجد النبوي الشريف من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة، وكذلك ما نراه يقوم به الزائرين للحرم النبوي في أجواء إيمانية وروحانية نجدها مفعمة بالراحة والإطمئنان ولله الحمد. ولا شك أن ما نراه أيضا من الزائرين ومن المصلين في المسجد النبوي ما نراه من الجميع من تعاون مع أخذهم بتلك الإجراءات والاحترازات الوقائية، ولا شك أن هذا منعكس على ما تقوم به الرئاسة من جهود وتوجيهات لزائري وللمصلين في المسجد النبوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم. أيها الإخوة، تلك الجهود التي ذكرناها نحن نغبط ونحسد على ما نراه من تلك الجهود المباركة التي انعكست ورأيناها بتلك الراحة والطمأنينة التي نجدها على المصلين ولزائري المسجد النبوي. هذه الجهود لم تكن إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بقيادة هذه البلد المبارك، القيادة الموفقة المباركة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. ولا شك أن هذه الجهود التي يقوم بها ولاة الأمر يقومون بما أوجب الله عليهم في هذا البلد العظيم من رعاية وإحسان وبذل وعطاء للمواطنين وكذلك للمقيمين وللزائرين وللحجاج وللعمار. نرى تلك الجهود الموفقة المباركة بتلك التوجيهات التي تصدرها تلك الجهات المعنية، وذلك بتوجيه مباشر من ولاة أمرنا. نجد من ولاة أمرنا إحسان ورحمة للقريب والبعيد، وجهود عظيمة تبذلها هذه الدولة المباركة لكي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان. ومن ذلك ما حرصت عليه هذه الدولة المباركة من أولوية تحقيق الأمن. ولا يخفى أيها الإخوة أن الإنسان لا يمكن أن يهنأ بالعيش ويؤدي العبادة وينعم بهذه الحياة بدون الأمن. ولذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، بدأ بطلب الأمن قبل طلب الرزق، لأن الرزق لا يهنأ به الإنسان ولا يتلذذ به، لأنه إذا كان خائفا لا يمكن أن يتلذذ به، بل لا بد من توفر الأمن لأنه من ضرورات الحياة. فبالأمن يأمن العباد والبلاد والسبل وكذلك البراري والبحار، فهو نعمة عظيمة. الأمن نعمة، نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، ولذلك هذه النعمة تستحق منا الشكر والامتنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يجعل ما يقدم ولاة أمرنا من جهود مباركة لتحقيق هذا الأمن، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يبارك لهم. أيضا من النعم أيضا العظيمة والجليلة هي نعمة رغد العيش، ولذلك قرنها الخليل إبراهيم عليه السلام في دعائه بالأمن، فقال كما جاء في الآية السابقة: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وكلا النعمتين ولله الحمد قد وفرها الله سبحانه وتعالى وتيسرت لنا في هذه البلاد المباركة. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نؤدي شكر هذه النعم العظيمة، وأن نحافظ عليها، وأن ندعو لمن كان سببا بعد الله تعالى فيها، وهم ولاة أمرنا وفقهم الله لكل خير. أيها الإخوة، إن مما اتفقت عليه سائر الديانات والشرائع وكذلك الأنظمة البشرية ما يتعلق بحفظ النفس البشرية، كل ذلك نراه على اختلاف بين هذه الشرائع. فجميع هذه الشرائع وكذلك أيضا القوانين نجدها تعتني بهذا الجانب، وهو جانب الذي يتعلق بحفظ النفس. وجاءت الشريعة الإسلامية فضربت أروع الأمثلة في الاهتمام بالنفس وكذلك إلى ضرورة المحافظة عليها. فمن أعظم المقاصد الشرعية حفظ النفس الإنسانية، ومن أعظم قواعد الشريعة أيضا الإسلامية الحاكمة على كثير من الأمور ما يتعلق بدفع الضرر قبل نزوله، وأيضا ما يتعلق برفع الضرر بعد وقوعه. فإن المتأمل في الشريعة الإسلامية ولقواعدها يجد أن من أعظم مقاصدها ومن أجل قواعدها ما يتعلق برفع الضرر بكل صوره وأشكاله وأنواعه، سواء كان ضررا خاصا أو ضررا عاما. وكذلك أيضا ما يتعلق برفع الحرج أيضا في الشريعة، وليس خافيا أيضا على أحد ما حل هذا العام من هذه الجائحة، جائحة فيروس كورونا. ولا ريب أن من أهم أثار وتداعيات هذه الجائحة التي تحتاج منا جميعا إلى الوقوف والنظر ولمعالجة هذا الموضوع المهم، وكذلك ما يتعلق بهذه الجائحة من إجراءات واحترازات وقائية. ولا شك أن هذه الاحترازات الوقائية وهذا المرض له أثر أيضا في تحقيق القواعد والمقاصد الشرعية التي أمرنا الله تعالى بها. فكما أن ما نراه من وزارة الصحة ومن الجهات المساندة لها مكول إليها ما يتعلق بالتطبيب والتداوي، وأيضا لتوفير العناية الطبية للناس، كذلك أيضا كان الواجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى أصحاب الفكر والرأي والإعلام وغيرهم الاطلاع بدورهم في المشاركة بمعالجة ما يتعلق بهذه الجائحة من المنظور الشرعي، وكذلك الوقائي، وأيضا ما يتعلق بالجانب الإعلامي وغير ذلك. ولعلنا بمناسبة العودة التدريجية للعمرة وللزيارة في الحرمين الشريفين نشارك في هذا البرنامج المبارك والذي هو بعنوان الإجراءات والاحترازات الوقائية وأثرها في تحقيق القواعد والمقاصد الشرعية. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، ولسيما ونحن الآن نشهد المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والزيارة في الحرمين الشريفين، مما يستدعي إلى ضرورة التقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية أكثر وأكثر. ونحن نرى أن الحمد في بلادنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا من الجهود التي تبذل سواء من الجهات المعنية التي لها عناية مباشرة في أيضا الحد من هذا المرض وانتشاره، فنجد لله الحمد في بلادنا أنه ولله الحمد أقل بلاد العالم انتشارا، خاصة في هذا الوقت الذي نرى فيه الانتشار بشكل مهول في كثير من الدول، سواء الدول الغربية أم الدول الأخرى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا هذا المرض وأن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين. أيها الإخوة، ما من حادثة ولا واقعة تقع إلا ولله تعالى فيها حكم شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله. وإن مما تميزت به الشريعة الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالفقه الإسلامي ما يشتمل عليه من قواعد وأصول عظمى يرجع إليها، خاصة فيما يستجد من المسائل والحوادث والنوازل، كذلك يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل والجزئيات. وما أحسن ما استفتح به الإمام القرافي كتابه الفروق حين قال رحمه الله في معرض كلامه عن القواعد الفقهية، قال رحمه الله: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. ولا ريب أن كل ما نتحدث عنه هنا من الإجراءات والاحترازات الوقائية وضرورة اتخاذها والالتزام بها، إنما نتحدث عنه انطلاقا من القواعد والمقاصد الشرعية، وكذلك في مثل هذه الأحوال. من أهم القواعد والمقاصد الشرعية التي ترجع إليها خاصة ما يتعلق بالاحترازات والإجراءات ما يتعلق بمبدأ رفع الضرر. فمن أهم المبادئ والمقاصد العظمى التي جاءت بها هذه الشريعة واهتمت بها أيما اهتمام مبدأ رفع الضرر، سواء فيما يتعلق بمنع ودفع الضرر قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله. والأدلة من الكتاب والسنة متظاهرة على هذا الأصل العظيم، كما جاء في قوله تعالى في النهي عن إلحاق الضرر بالأم أو الأب بسبب المولود، فقد قال الله تعالى في كتابه: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها بمجرد الضرر لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال بعض الفقهاء في معنى هذه الآية: أي لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك، أو أن المطلقة تطلب إرضاع ولدها بزيادة عن أجرة المثل لقصد المضارة بالزوج. وجاء أيضا فيما يتعلق بالمضارة ما يتعلق بالمضارة في الوصية، كما جاء في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. ولذلك كان الإضرار بالوصية من الكبائر. أيضا جاء ما يتعلق بالإضرار في النهي عن المضارة في الرجعة في النكاح، كما جاء في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فنهى سبحانه وتعالى عن الضرر في هذه الآيات، وإن كان الضرر هنا خاصا، إلا أنه يشمل النهي عن جميع أنواع الضرر، فيشمل الضرر العام والضرر كذلك الخاص. ونرى أن العبرة بمثل هذه الأمور العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم في علم الأصول. ومن أبرز أدلة منع الضرر والتي تعتبر أصلا في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم والبيهقي والدارقطني، كما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر، ولا شك أن هذا الحديث أصل في هذا الباب، وهذا الأصل الشرعي العظيم وهو رفع الضرر من مبادئ الشريعة الإسلامية، بل إن بعض العلماء جعل هذا المبدأ وهو لا ضرر ولا ضرار نصف الفقه. وذلك نجد أن الأحكام إما أن يكون فيها جلب لمصلحة أو لدفع مضرة، لأن الشريعة إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر، والأول تجلب فيه المصالح والثاني تدفع فيه المضار. وهذا الحديث أيضا يشمل بعمومه الضرر العام والخاص، ويشمل أيضا دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، وأيضا بالسعي لرفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثار هذا الضرر وتمنع أيضا من تكراره. فهذه القاعدة وهي قاعدة رفع الضرر هي من أركان الشريعة، وتشهد أيضا لها نصوص كثيرة من سواء من الكتاب أو من السنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار، وأيضا ترتيب لنتائجه سواء ما يتعلق بالتعويض المالي أو أيضا العقوبة، كما أيضا نجدها أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ولدرء المفاسد. وهذه القاعدة الفقهية هي قاعدة الفقهاء وهي عمدتهم، وأيضا أصبحت ميزان عند الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث وكذلك الحوادث والمستجدات منها. ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقا، ويشمل ذلك الضرر العام والضرر الخاص، وأيضا يشمل دفع الضرر قبل وقوعه بكل طريقة ممكنة بطرق الوقاية التي تتهيأ للإنسان، فإن عليه أن يدفع هذا الضرر بكل ما يستطيع من وقاية لكي يتجنب الوقوع في هذا الضرر. أيضا يشمل رفعه بعد وقوعه، فإذا وقع هذا الضرر فإن على الإنسان عليه أن يرفع هذا الضرر بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وأيضا تمنع تكرار هذا الأثر الذي يقع عليه. وقد ذكر العلماء مجموعة من القواعد الشرعية الضابطة لإزالة الضرر والتي تضمن عدم توسيع دائرته، وهذه القواعد متفرعة على هذه القاعدة الشرعية وهذا الأصل الشرعي العام. ومن ذلك ومن تلك القواعد القاعدة التي جاءت: الضرر يزال. قاعدة الضرر يزال، وهذه القاعدة كالتتمة لأصل وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإن كانت تلك القاعدة قد تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه القاعدة من شأنها أنها تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين محكوم عليه بالإزالة فيجب زواله، ولكن وجوب زوال هذا الضرر ليس على إطلاقه، بل مقيد بقدره وفي حدود الضرورة، وذلك لا شك أنه ما يسمى بترميم لآثاره وتخفيفا من وطأته. من تطبيقات هذه القاعدة الشرعية على جائحة كورونا، ولعل من أبرز تطبيقات هذه القاعدة على هذه الجائحة، ما وقع من الضرر على الفرد والمجتمع من الأضرار العامة وكذلك الأضرار الخاصة بسبب هذا المرض. فما كان من الدولة وفقها الله بعد وقوع هذا الضرر إلا أن قامت كما هي عادتها بتخفيف آثاره وآثار هذه الجائحة على الجميع، سواء في القطاعات العامة أو القطاعات الخاصة، وأيضا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. وهذا من أوضح الأمور التي رأيناها في هذه الجائحة من الدولة وفقها الله. والدولة قامت من خلال هذا الأمر من التكفل بعلاج المواطنين والمقيمين، بل والمخالفين لأنظمة الإقامة. وأيضا هذا العمل الذي نجده يشتمل على الرحمة والعطف على البشر، وهذا لا شك أنه منطلق من مبادئ الشريعة، وأيضا على ما قامت عليه هذه الدولة من تطبيقها لأحكام الشريعة وأيضا الرجوع إلى هذه الأحكام. فنجدها أن قد تجاوزت عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في هذه الجائحة، بل وقامت بعلاجهم مجانا بدون مقابل، وأيضا ما رفعت عنهم أي ضرر يترتب على حضورهم والعلاج، رفعت كل ضرر يترتب على حضورهم وعلى المخالفة التي حصلت منهم، وأيضا تخلفهم عن هذا الإجراء النظامي التي قامت أو وضعته الدولة سابقا من أجل تنظيم العمل في هذه البلاد المباركة. القاعدة الثانية وهي الضرر يدفع بقدر الإمكان، وهذه القاعدة تدل على أن الضرر له حالات، فقد يمكن دفعه بالكلية وقد لا يمكن دفعه بالكلية، فإن أمكن دفعه بالكلية فالحمد لله، وإن لم يمكن دفعه بالكلية تم العمل على إزالته حسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، ولا شك أن دفع الضرر بالوسائل والإمكانيات المتاحة يكون وفقا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، فهي من باب سد الذرائع ومن باب الوقاية خير من العلاج، ويكون أيضا دفع الضرر بقدر الاستطاعة، لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ. ومن تطبيقات هذه القاعدة على جائحة كورونا من أبرز ذلك الإجراءات والاحترازات التي سنتها الدولة مشكورة من باب دفع الضرر لهذه الجائحة بقدر الإمكان. فلما كانت هذه الجائحة التي حصلت هي جائحة عالمية وعابرة للحدود ويصعب التحرز منها بالكلية، كان من الواجب وضع وسن الاحترازات التي تقلل من أثارها ومن نتائجها حسب الإمكان. ويدخل في هذه المسألة ما حصل من الحجر الكلي وكذلك الحجر الجزئي، وأيضا ما حصل من تعليق السفر بين المدن وكذلك تعليق السفر من وإلى الدول الأخرى، وكذلك أيضا تعليق صلاة الجمعة والجماعة في الفترة الماضية، وأيضا ما حصل من تعليق العمرة والزيارة في الفترة الماضية وكذلك العودة التدريجية، كذلك ما حصل من الحد من أيضا الحجاج للعام الماضي، وغير ذلك من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تتفق مع روح الشريعة السمحة وأيضا مع المقاصد الشرعية في هذا الباب. القاعدة الثالثة الضرر الأشد يزان بالضرر الأخف. والقاعدة الرابعة يختار أهون الشرين أو أخف الضررين. والقاعدة الخامسة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وهذه القواعد الثلاثة وإن اختلفت ألفاظها وتباينت صيغها إلا أنها تدور حول معنى واحد، وهو أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل من وقع عليه الضرر هو الضرر الأخف ولا يرتكب الأشد. من يتحمل الضرر يتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب الضرر الأشد. والأصل في هذه القواعد الثلاثة هو أيضا متعلق بقاعدة أخرى مشهورة عند الفقهاء، وهي قولهم إن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة. وأيضا جاء عند العلائي تعليقا على هذا الكلام يقول: أصل هذه القاعدة قصة الحديبية، وأيضا مصالحة النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ المشركين للرجوع عنهم، وأن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه. وكان ظاهر ذلك إدخال ضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين، ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه، لكنه احتمل لدفع مفاسد أعظم منه، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة ولا يعرفهم أكثر الصحابة، وفي قتلهم معرة عظيمة على المسلمين، فاقتضت المصلحة احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما. وإلى هذا أشار تعالى بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فلما قدر الله تعالى تمييز المؤمنين المستضعفين بمكة وخروجهم من بين أظهر المشركين، سلط الله تعالى حينئذ رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة فافتتحوها، كما قال تعالى في تتمة الآية الكريمة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وثم جملة من الأحاديث التي تدل على هذه القاعدة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فزجره الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. يقول النووي في شرح هذا الحديث: وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله لاتسخت ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. وتطبيقات هذه القاعدة على مسائل جائحة كورونا فهي كثيرة، فمن ذلك إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية أثناء جائحة كورونا في الفترة الماضية، لا شك أن فيه ضرر بأصحاب هذه الأنشطة، ولكن هذا الضرر يحتمل لدفع ضرر أعظم منه، وهو ما تعلق بعدوى الفيروس، حيث إن هذه المفسدة منغمرة في مصلحة وقاية الناس من عدوى هذا الفيروس القاتل، والذي ينتشر بسرعة كانتشار النار في الهشيم. كذلك ما أشرنا إليه في موضوع تعليق السفر بين الدول، فلا ريب أن هذا الإجراء يتسبب بعض الضرر، لكن هذا الضرر يحتمل لدرء الضرر الأعظم، وهو اختلاط الناس ببعض، يختلط المريض مع غير المريض، وكذلك المصاب مع غير المصاب، والصغار مع الكبار، مما يكون أثر ذلك لانتشار العدوى لهذا الفيروس بين الناس. القاعدة السادسة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. وهذه القاعدة تعتبر تطبيقا للقواعد الثلاث المتقدمة، وأيضا تأكيد عليها، وهي تدخل فيها ضمنا، وإن كانت هذه القاعدة أخص منها، وهي مقيدة لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر. وذلك أنه في حال تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، بحيث يترتب الإضرار بأحد المصلحتين ولا يمكن الجمع بينهما، فهنا يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، ومبنية على المقاصد الشرعية ما يتعلق بمصالح العباد. وهذه القاعدة استخرجها العلماء وكذلك المجتهدون، استخرجوها من الإجماع ومن معقول النصوص الشرعية. وقد قال الغزالي رحمه الله في المستصفى، يقول: فإن الشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص. ولهذه الحكمة شرع حد القطع حماية للأموال، وحد الزنا والقذف حماية للأعراض، وحد الشرب حفظا للعقول، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان. ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر، فيتحمل الضرر الأخص لدفع الأعم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن تطبيقات هذه القاعدة على جائحة كورونا ما يتعلق بسن الغرامات والجزاءات والعقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والإجراءات والبروتوكولات والاحترازات التي وضعتها الدولة مشكورة للوقاية من فيروس كورونا. فلا ريب أن بعض العقوبات والجزاءات لا شك أنها مؤلمة، ولكن الضرر الخاص الذي يمكن أن يحصل بسبب هذه العقوبات يحتمل من أجل دفع الضرر الأعم والأعظم، وهو ضرر انتشار الفيروس بين الناس وصعوبة السيطرة عليه، فيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ويدخل ضمن تطبيقات هذه القاعدة كل العقوبات والتعزيرات مما تترجح فيه المصلحة العامة ويدفع به الضرر عن الجماعة. ومن أظهر التطبيقات الطبية لهذه القاعدة الشرعية في جائحة كورونا ما يتعلق بالنساء الحوامل، فمن قدر عليها أن توفيت بهذا الفيروس وهي حامل، فيجوز للأطباء أن يجروا لها عملية جراحية لإخراج هذا الحمل من بطنها إذا كانت ترجى حياته ولو بعد وفاة الأم. فهنا ارتكب الضرر الأخف، وهو إجراء العملية الجراحية للمتوفى دفعا للضرر الأعظم، وهو بقاء هذا الجنين في بطن الأم بعد وفاتها وهو حي. القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعبر أيها الإخوة عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، والنفع والضر، والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خير والمفاسد كلها شر. وقد غلب في القرآن الكريم استعمال الحسنات في المصالح والسيئات بالمفاسد، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا يخفى على كل ذي عقل أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة أمر مطلوب، بل هذا هو المتعين متى أمكن ذلك، كما أن تقديم أرجح المصالح فأرجحها أمر مطلوب، كما أن درء الأفسد فالأفسد من المفاسد أمر مطلوب ومتعين بقدر الإمكان. وهذا هو موضوع هذه القاعدة. فالقاعدة في تحصيل المصالح ودرء المفاسد هو أن الفعل إذا تضمن مصلحة خالصة حصلناها، وإذا تضمن الفعل مفسدة خالصة درأناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه، فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح، وإن لم يستوي ذلك بل ترجح أحد الأمرين فإن علينا تحصيل المنفعة ودفع المفسدة، فإن حصل ذلك فعلناه، لأن العمل بالراجح هو المتعين. وعلى هذا يتخرج كل ما ذكره الفقهاء في هذا الباب. وقد قال العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المنافع ودرء المفاسد فعلنا ذلك، وذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. انتهى كلامه رحمه الله. من تطبيقات هذه القاعدة فيما يتصل بجائحة كورونا تعليق حضور صلاة الجمعة والجماعة في الفترة الماضية، وكان ذلك للوقاية من فيروس كورونا ومن انتشاره، كما جاء في ذلك فتوى لهيئة كبار العلماء في هذا الأمر. وأيضا ما يتعلق من تطبيقات هذه القاعدة تعليق العمرة والزيارة للحرمين الشريفين في الفترة السابقة، وأيضا يدخل تحت هذه القاعدة كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية القائمة الآن مع العودة التدريجية للعمرة وللزيارة. أيضا من ذلك ما حصل من تعليق الحج للعام الماضي بالنسبة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية، وإقامة شعيرة الحج بعدد محدود جدا من المواطنين والمقيمين داخل المملكة. كل هذه المسائل تخرج تحت هذه القواعد الشرعية العظيمة، وهذه القواعد متوافقة مع المقاصد الشرعية. فمثلا نجد أن في الفترة السابقة تم تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة والعمرة والزيارة وغيرها، ومعلوم أيها الأخوة ما في إقامة هذه الشعائر من مصالح شرعية عظيمة، ولكن لما كانت هذه المصلحة متعارضة مع مفسدة أعظم منها بكثير، وهو ما يترتب على السماح بهذه الأمور من انتشار الوباء بين الناس بشكل كبير، بحيث إذا حصل ما حصل فإنه يصعب السيطرة على هذا المرض. فما حصل هو أنه تم إعمال هذه القاعدة العظيمة والأخذ بهذا الأصل الشرعي من أجل درء هذه المفسدة العظيمة، وأيضا من جلب المصلحة المذكورة لسلامة الناس ولصحتهم. وأيضا متى دعت الحاجة مستقبلا إلى العودة إلى مثل هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية جاز ذلك كما بينا عند الحديث عن هذه القواعد والمقاصد الشرعية. وفي الختام أنبه إلى ضرورة وأهمية اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمنظمة لشؤون العمرة والزيارة والمتعلقة بالحرم المدني، والتي جاءت هذه التنظيمات من وزارة الحج والعمرة وأيضا من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. ويجب التأكيد على الجميع بالالتزام التام لهذه التعليمات، وهذا الطلب بالالتزام ولضرورة الالتزام به لما في ذلك من المصلحة العامة سواء للفرد وكذلك للمجتمع، وأيضا للمحافظة على الصحة العامة لقاصد الحرمين الشريفين سواء من المعتمرين أو الزائرين وكذلك أيضا من المصلين. كما أيضا أيها الإخوة نحذر من اللجوء إلى أي ممارسات أو أفعال مخالفة للشرع أو للنظام في هذا الصدد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب على الجميع الالتزام بهذه التعليمات وعدم التهاون بها لما في ذلك من طاعة لولي الأمر والتي تدخل في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا سيما أيها الأخوة عندما نلتزم بهذه التعليمات في مثل هذا الحال التي نعيشها في هذه الفترة مع هذا الوباء، فالدولة وفقها الله مؤتمنة على صحة المعتمرين والزوار وعلى سلامتهم، وكل هذه الإجراءات والاحترازات تصب في هذا الباب. وأيضا أطلقت الدولة مشكورة تطبيقا خاصا لهذا الغرض، وهو تطبيق توكلنا، وأيضا تطبيق اعتمرنا، حيث أطلقت هذه الجهات المسؤولة لخدمة من يريد العمرة والزيارة والصلاة، ومن ثم لا ينبغي أن يسجل فيه إلا من له غرض صحيح مشروع، لما في ذلك من مخالفة لتوجيهات ولاة الأمر، ولما أيضا في ذلك من تفويت فرصة العمرة أو الزيارة على كثير ممن يريد التسجيل في التطبيق لغرض العمرة أو الزيارة بسبب هذا الفعل. أيها الإخوة، من خلال هذه المحاضرة يتبين لنا صحة جميع الإجراءات والاحترازات والاحتياطات التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية منذ أول يوم لظهور هذا الوباء حتى يومنا هذا، فما تم سابقا من إجراءات وما يتم الآن وما سيتم مستقبلا إذا لزم الأمر، جميع هذه الأمور موافق للكتاب وللسنة وأيضا مع الشريعة الإسلامية ومع قواعدها وأصولها ومقاصدها، وجميع هذه الأمور جاءت بجلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها، فهذا ما عملت عليه هذه الدولة وفقها الله، وأيضا أولت هذا الأمر جل اهتمامها، ولم تألو هذه البلاد المباركة وهذه الدولة الجهد، ولم تدخر الوسع في المحافظة على صحة مواطنيها وكذلك المقيمين على أراضيها مهما كلفها ذلك بدون مقابل ولا منة، وليس هذا بغريب على هذه البلاد المباركة، فمنذ أن قامت هذه الدولة في عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، قامت هذه الدولة على العقيدة وعلى التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى تحكيم الشريعة في جميع شؤونها، وهذا يشهد به القاسي والداني ويشهد كذلك به العدو والصديق، وما زالت هذه الدولة إلى هذا العهد الزاهر المبارك الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وأيضا سمو ولي عهده الأمين الأمير الشاب الهمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، فما زالت هذه الدولة ولن تزال بإذن الله تعالى على هذا المبدأ وهذا السبيل وهذا الطريق وعلى الطريق المستقيم، وذلك رعاية لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها، وخدمة الحرمين الشريفين تتشرف به هذه البلاد ويتشرف به ولاة الأمر، وهذه الخدمة للحرمين الشريفين قائمة على رعاية شؤون المسلمين والمدافع عن قضاياهم، والتي تسعى هذه الدولة المباركة في حل كل ما يتعلق من مشكلات وهموم في كل مكان، وهذا ما نراه من هذه البلاد المباركة التي نرى أن ما تقوم به من أعمال ومن بذل ومن إحسان ينتشر على جميع أقطار العالم سواء الإسلامية وغير أيضا الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة علينا وعلى المسلمين، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يرفع هذا البلاء عن بلادنا خاصة وعن المسلمين وعن بلاد العالم كافة. ولا ننسى في الختام أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لمن هو أهل للشكر والثناء والامتنان، ألا وهو هم ولاة أمرنا حفظهم الله تعالى، الذين ما فتئوا يسهرون ويعملون ويتعبون ويدفعون الغالي والنفيس من أجل توفير ما يحتاج إليه المواطن والمقيم في بلدنا المبارك. فنسأل الله تعالى أن يجزى ولاة أمرنا خير الجزاء، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.